مذلة يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة القمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا سعدتي فنفوز فوزا عظيما آل النبي محمد شمسه محمد شمسه والمرتضى قمر مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين في هذه الحياة الدنيا مجموعة من المقاييس التي إنما تسير الأمور إلى نهايتها. هذه المقاييس هي التي تجعل لكل أمر حقيقة معينة وتجعل لكل بداية نهاية من جنس هذه البداية. من هنا لو نظرنا إلى حبات المطر لوجدنا أنها لما تنزل من السماء ويهطل المطر أنها تأتي في مجاري ضيقة إلى أن تأخذ الطريق إلى البحر، نهايتها إلى البحر. ترى الحيوانات والنباتات إنما نهايتها مهما كبرت وعمرت نهايتها إلى التراب. هنالك عناصر في هذه الحياة الدنيا قد تؤدي بنا هذه العناصر، إن كانت من عنصر الجنة فإنما تؤدي بنا إلى الجنان، وإن كانت هذه العناصر من النار تؤدي بنا في النهاية إلى النار. إذن هنالك طريق كيف يحصل الإنسان على الجنة، هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض ولا يعلم قدرها ومكانتها، كما في الرواية أن بين درجة ودرجة في الجنة كبين السماء والأرض، والذي يمشي تحت ظل شجرة إنما شجرة واحدة بحاجة إلى عام واحد لكي تنتهي من ظلها، وأن الإنسان المؤمن لو وضع في الجنة فنظر إلى طائر يطير واشتهى هذا الطائر، الله تبارك وتعالى يقدم هذا الطائر بأي طريقة تحتاجه، أن يكون مقليا أو مشويا بأي طريقة، هكذا يحضره للإنسان المؤمن تشتهيه نفس الطائر، الله يشوي يعطيك يا أنت المؤمن تأكله، وبعد الانتهاء يطير مرة أخرى بأمر الله. إذن هذه الجنة وهذا نعيم الجنان وهذه الدرجات الكبيرة والعالية، لا بد أن يكون العنصر الذي يتوجه إلى الجنة من عنصر الجنة لكي يذهب إليها، ليس كما البعض يقول أن هنالك صك الغفران، لازم واحد اليوم البعض من المسيحيين يروح للكنيسة يقول لا أعطيني صك الغفران، يبيعون ويشترون كأنه رايح على معرض السيارات، تريد تشتري سيارة تطلع فلوسك تقول اشتري هذه السيارة، كيفك انت بفلوسك تشتري، ولكن الجنة ليست بالمنصب والجاه والمال والثروة وبقوة السلطة، وإنما بإيمانك أيها الإنسان تبلغ هذه الجنة وتصل إليها. ينقل يقول رجل رحت إلى الكنيسة في مرة شفت واقف القديس يوزع يبيع من هذه الصكوك، شفت مجموعة عنده من الصكوك مال الجنة أسعارها غالية، إذا تريد تشتري هناك متر سعر غالي، مترين غالي، يبيعون بهذه الطريقة. وأيضا أكو بيع للنار، زين النار سعر رخيص، أكو واحد روح يشتري النار ما يشتري النار بس يبيعه أيضا، ولكن صك النار سعر رخيص. هذا صاحبنا شي يقول، يقول أنا رحت له قلت له سعر النار كم، قال لي شو تسوي بالنار أنت، قلت له لا أريد أشتري، كم سعر النار، قال السعر زهيد، قال النار كلها أريد أشتريها، قال له تشتري النار، قال له إي نعم، يقول اعطيت مبلغ بسيط اشتريت النار، التفت للناس اللي واقفين بالدور وفي طامر واقفين قلت لهم أيها الناس أنا اشتريت النار وكلكم للجنة لا تشتروا ولا شيء. لذلك تلاحظ أنهم يشترون يبيعون بشلون بالأموال، ولكن الله تبارك وتعالى يقول هذه الجنة ما أقدر أنا أي إنسان أعطيه الجنة إلا بشرطها وشروطها، أكو شروط معينة، ليس كل إنسان أن يتمنى أن يصل إلى الجنة الله يعطي الجنة، ما يعطي الجنة، لازم يكون شروط معينة، هذه الشروط هي تفرض، حتى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يتشفعون لمن؟ هذا اللي جاي ما عنده عمل، هذا اللي ما مسوي عمل معين، ما مؤدي أم عمل واجب، ما تارك المحرم، نعم هذا اللي عنده شوية قضايا خفيفة أهل البيت يتشفعون له. ولكن شوف الرواية، الرواية عن حميدة المصفات زوجة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تروي هذه الرواية لأبي بصير، ادول يا أبا بصير أتعلم ماذا جرى لما أراد أن يرحل جعفر بن محمد، ناداني قال نادي كل من بيني وبينه قرابة، ما قال أصحابي، لا اللي عندي قرابة بيني وبينهم، يقول فجمعت الجميع ساعة وفاة الإمام ورحيل الإمام لحظات الاحتضار، يقول اجتمعوا جميعا ساعة ثم قال الإمام الصادق هذه الكلمة الأخيرة: لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. لا يتصور واحد يجي الآن فاضل يدين يجي في يوم القيامة ويتوقع أنه لا مصلي لا مأدي عمل يجي ويريد من عندنا شفاعة. شوف العبارة، يقول الإمام مستخفا بالصلاة. لذلك رسول الله يقول: تارك الصلاة كافر. شنو كافر؟ يعني غير مسلم. هسه البعض من العلماء مؤولين بمعنى أنه كافر بفريضة من الفرائض. هسه كثيرين هذا هو مو مستخف في الصلاة، ما عنده علم، شاب كبر وأهله ما ربوا تربية دينية، ما شاف المسجد، ما شاف الحسينية، ما شاف أجواء إيمانية. تشوف هذا الشاب ما عرف، هذا مو كافر، لا، مستخفا بالصلاة. الإنسان اللي يدري أن الله تبارك وتعالى أوجب عليه الصلاة يقول لك: عمي روح أنا ما أصلي، اللي يرد صرخة يصير. الله تبارك وتعالى يقول هذا كافر، هذا إنسان بعيد عن الله تبارك وتعالى. الإمام الصادق يعطي النتيجة، يقول له ماذا؟ لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. هذا اللي يتصور أنه نشفع له في يوم القيامة وجاي ما مأدي صلاته ومستخف بها، يقول له قوم صلي، يقول له إن شاء الله بعدين، يقول نجمعهن مرة واحدة. وللأسف البعض شوف لما يسافر إلى أوروبا يخلي دينه وعقيدته والتزامه يخلي بره بالبيت بالخزانة عنده وبعدين يسافر، يقول لك بعدين اجمعهم مرة واحدة. اجا واجاك ملك الموت، شو تسوي في تلك اللحظة؟ إذن الإسلام شو يقول لك؟ ما يقول لك تعال اقعد بالبيت واعبد رب العالمين 24 ساعة، تعال كل عبادة عبادة. أبدا، الله تبارك وتعالى ما يطلب من عندنا أنه نجلس بالبيت ونقوم بعبادة، يعني ركوع سجود صلاة صوم بالبيت وفي زاوية البيت وأن تجلس في زاوية المسجد. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ليس منا من ترك آخرته لدنياه، وليس منا من ترك دنياه لآخرته. يعني لا أنه الإنسان يقول لك أنا أروح من أهل الآخرة أترك الدنيا. إذن الله ليش خالقك؟ علشان تعيش في هذه الدنيا، علشان تتنعم بهذه النعم الإلهية في الجانب الشرعي. يعني ماذا؟ يعني أنت شاب تلعب كرة قدم، ولكن إلى جوارها أن تحافظ على صلاتك. أنت الرجل التاجر تروح على تجارتك، ولكن تتفقه في الدين، وإلا أنا أقوم بمشاريع تجارية وما عندي معرفة بأحكام الدين، أبسط شيء أقع في الربا. إذا وقعت في الربا يعني كل المال اللي عندي محرم، حرام في حرام. تدري ايش يصير بعدين؟ تشوف هذا الإنسان حتى إذا خمس ما زال ماله محرم، هذا ماله محرم. حتى إذا هذا الإنسان صلى وصام، تشوف باكر يصير عنده أولاد يربيهم يتعب عليهم بالتربية، ولكن يطلع الولد هذا ما يصلي. يطلع هذا الشاب نعوذ بالله تشوف مع أهل المخدرات، تشوف رايح مع أهل الخمر أهل الرذيلة، وما يدري، يقول أنا مربي من هذه اللقمة اللي معطيه لقمة الحرام، هذه هذا المال اللي مأخوذ ومأكل وفيه ربا، هذا مال حرام. يقول بنتي أنا مربيهم كبرها ولكن ما تلبس الحجاب، ما أدري شنو السبب، من لقمة الحرام. لا يصلي من الحرام، هذا كله يؤثر. لذلك إلى جواره العلماء الكل يفتون: يجب تعلم الأحكام المبتلى بها. يعني ابنك جاني قبل أيام، أب ابن عمره 11 سنة، قال لي شيخنا عليه آثار البلوغ. زين احنا ما عدنا في الماضي ولد عمره 11 سنة يصير بالغ، المعروف انه 14 سنة 15 سنة هذا البلوغ اللي يصير، هذا يسموه بلوغ مبكر. البلوغ المبكر اليوم بدأ يهجم على الأسر على العوائل حتى عند البنت. لذلك لازم انت الأب تجلس مع ابنك تعلمه غسل الجنابة، تعلمه الصلاة، تعلمه الوضوء، هاي الأمور ترى لازم الإنسان لا يستهين بيها، لا يقول له لا مو مشكلة، هو يكبر ويتعلم. شايف؟ هذه مشكلتنا، ما نخلي أبنائنا، ما نعلمهم. أقول له تعال ابني اقرأ سورة الحمد، تعال ابني شلون تصلي، يخجل أول شيء. بينك وبينه ابنك لا تهين قدام الناس، لا تمسخر ابنك، لا تضحك عليه، شوف شلون يصلي، شوف شلون يغتسل، شوف شلون يتوضأ. لا تستهزئ بابنك، عنده كرامة، عنده شخصية، عنده احترام. الابن لما تستهزئ بأمام الناس طبيعي تشوفه يهرب من عندك، مو بس هذا، يهرب من الدين وأنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. البنت أيضا، بنت تقول أم هذه البنت أن بنتي في أيام شهر رمضان عليها الدورة ولكنها تصوم. زين، لماذا؟ لأنها تخجل من إخوتها. شوف الدين كله صار ما نعرف الدين، حتى هذه الأمور. اليوم المجالس النسائية واجب، واجب أن تكون هنالك امرأة أن تقوم بإعطاء الأحكام الشرعية، هذه واجبة. إلى شوف احنا اليوم لما نروح للأعراس، شوف شلون نهتم بالأعراس، شلون الصالونات ساعات، وشلون الأموال، وذيك البدلات، وذيك الطلعات، وذاك الاهتمام بالعرس. عمي مو مشكلة، اتهنى ما دام ما في إسراف وتبذير، ولكن دينك لا تنساه. تشوف انه المرأة تروح، المرأة هذه تروح العروسة الى الصالون تعدل نفسها ومعاها مجموعة، يصير وقت الصلاة كل عليهم مكياج، يقول باشر تصلي. هذا فرح، هذا الله يرضى على هذا العمل، لانه اذا توضت المكياج كله يروح. ولازم قبل الصلاة، زين ما اقدر اتحمل واضغط على نفسي وبعد الصلاة. شوفي قضايا دقيقة، أنا رايحة إلى بيت الزوجية ولكن صلاة تصير قضاء، يعني بداية مع الحرام، بداية مع غضب الله. الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمير المؤمنين يقول أن الذي يؤخر صلاة من دون سبب، هسه أوقات سبب، انت بالسيارة رايح للبيت، رايح للعمل، رايح للمسجد، بالطريق صارت زحمة سير خارجة من إرادتك، لما اذا ذهبت وتوقفت وما قدرت توصل وتأخرت عن الصلاة. زين الان ماذا يقول امير المؤمنين؟ يقول من اخر صلاة من دون سبب فعليه غضب الله، الله يغضب عليك. صلي صلاتك لازم في وقتها، هذا هو المهم، هذا هو المؤثر، هذا من جانب ملتفت. إذن لازم إلى جوار العمل لازم يكون هنالك فقه، إلى جوار أي عمل حياتي لازم يكون الدين إلى جوار. إذن ما هو الطريق إلى أن نفلح كما قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون؟ شلون يصير عندي هذه الملكة؟ التفتوا جيدا، ندور على الملكة. ليش؟ ملكة التقوى، بمعنى يصير عندك رادع ذاتي. تارة الإنسان يرتكب غلط يجي واحد يقول له هذا خطأ، هذا محرم، لا، لازم تربعد نفسك، وهذا تقدر على هذا العمل، تربعد نفسك ملكة تسمى هذه الملكة بملكة التقوى، يعني رادع ذاتي. أما ارتكبت غلط أنا أقول لنفسي هذا العمل غلط، النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذا اللي تلوم الإنسان. لذلك هذا ما يقربنا إلى الله. شوف أمير المؤمنين، الرواية أن فاطمة بنت أسد تأتي إلى بيت الله الحرام حاملا بأحشائها علي بن أبي طالب، الجدار ينشق لفاطمة بنت أسد، تبقى هنالك ثلاثة أيام. بعد ذلك قضية مفصلة، ينشق الجدار مرة أخرى، تخرج بيدها الوليد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، وإذا برسول الله يستقبل علي بن أبي طالب، يقول أمير المؤمنين ابن ثلاثة أيام. خلي العالم كله يسمع الآن، علي بن أبي طالب ابن 3 أيام بمجرد أن ينظر إلى رسول الله يقول له السلام عليك يا رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقال رسول الله قد أفلحوا بك يا علي. هذا الإيمان، الإيمان من دون علي يعني صفر على الشمال مهما عملت مهما سعيت. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما برز أمير المؤمنين إلى عمرو بن عبد ود شنو قال له؟ قال برز الإيمان كله، ما قال الإسلام، الإيمان اللي درجة أعظم من الإسلام، برز الإيمان كله. يعني علي بن أبي طالب الإيمان بأكمله. يعني أيها الناس لما تسمع القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمن؟ من هو سيدهم؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ضربة علي، رسول الله يقول والسنة والشيعة يرون هذه الرواية، ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. يعني الإنس والجن من آدم إلى يوم القيامة إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله. ويقول الإمام الصادق ونحن من الثقلين. يعني ماذا؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يريد يبين ضربة واحدة يمكن اليوم تحسبها ماديا تقول الضربة هذه أفضل. نعم، من الذي ضرب؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لذلك علي بن أبي طالب أول ما يقرأ، هسه يمكن واحد يجي الآن يقول لك شلون علي بن أبي طالب من 3 أيام تكلم؟ زين هذا القرآن يتحدث عن عيسى بن مريم قال إني عبد الله. زين لما عيسى يتكلم علي أمير المؤمنين لا يتكلم الذي هو نفس رسول الله. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. شوف الفخر الرازي، الفخر الرازي في التفسير الكبير، كبير علماء السنة والمفسرين منهم يقول نفسه يعني من؟ أنفسنا وأنفسكم، بمعنى علي بن أبي طالب. يعني علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله. يعني ماذا نفس رسول الله؟ شيء واحد الفرق، أن رسول الله صلى الله عليه وآله نبي، يعني واصل لدرجة النبوة، ها؟ هذه أفضل بس. ولكن كل الصفات علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شنو تفهم من هذا الكلام؟ يعني أن الرسول وعلي حقيقة واحدة، نور واحد، كما في الروايات أن نور علي بن أبي طالب ونور رسول الله هو من نور الله تبارك وتعالى. إذن أمير المؤمنين بماذا يخاطب؟ يريد يوصل لنا رسالة مهمة. أولا يتكلم بالإيمان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآن الإيمان اللي وصلنا إلى الجنة شنو بعض ملامحه؟ أكو بعض الملامح موجودة فيه. أولا أن يفكر الإنسان تفكير جماعي، لا يفكر تفكير فردي. يعني لا تفكر بنفسك فقط، لا تفكر بأنانيتك الشخصية. أنا كلمة أنا لازم تشيلها من قاموس حياتك، وإنما أن تفكر كما كانت سيدة نساء العالمين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لما يروي الإمام الحسن أنه إذا كانت ليلة جمعتها السيدة الزهراء ماذا تصنع؟ السيدة الزهراء سلام الله عليها كانت تدعو. كيف كانت تدعو السيدة الزهراء؟ يقول الإمام الحسن تدعو للناس ولا تدعو لنفسها. بس أكو بعض لا يدعو للناس ويدعو لنفسه ولا تدعو لنفسها. هكذا كانت تفكر بالناس، كانت تقول الجار ثم الدار. لذلك الرواية عن رسول الله من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. تقول أنا قاعد ببيتي ورايح على عملي ورايح على دوامي، زين اللي صار في ذاك البلد صار، صار باليمن تذبحوا شيعة أهل البيت، اتقتلوا نساء أطفال، مو مهم خلي يتذبحون، خلي تنتهك النفوس والأعراض وكل شيء. بالعراق همات شيعة أمير المؤمنين، مساجدهم حسينياتهم تفجر، يذبحون يقتلون، مو مشكلة. خلي أنا شنو، أنا قاعد في مكاني ما لي علاقة للإرهابيين والتكفيرين شي يسوون على شيعة أمير المؤمنين. رسول الله يقول من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، هذا مو مسلم. لازم تفكر أخوك المؤمن وأخوك المسلم ماذا يجري عليه، أنت ماذا تعمل من أجله. إذا ما تسوي شيء تقول مو طالع من عندي بي من عندي شيء، تقدر تدعو له ولا ما تقدر؟ ها تدعو له، هو هذا الدعاء، أدعو لهم لكي الباري يرفع عنهم هذه الغمة، لكي ينصرهم رب العالمين، لكي يقضي على أئمة الجور والضلالة والذين يحاولون قتل الناس والأطفال والأبرياء. هذه مسؤوليتك وهذه مسؤوليتي، وإلا يأتي علينا غضب رب العالمين. ينظر الإنسان إلى كل هذا البلاء اللي يجر على الناس وهو قاعد يقول شو نسوي، ما طالع من عندي شيء. إذا أنت عندك علاقة بالنت أعمل عن طريق النت، إذا عندك أصحاب وأصدقاء إعلاميين خلي يتكلمون، ليكن هذه المجازة على شيعة أمير المؤمنين تجرى وهذه الدماء تستباح. بالله عليكم لو كان إمام زماننا ظاهرا يرضى بذلك، لو كان رسول الله يرضى بذلك، لو كان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يرضى بذلك. إذن أولا لازم يكون عندي حتى أكون مؤمن حقيقي وحصل على هالملكة أطلع من الأنانية، أفكر تفكير جماعي مو تفكير فردي. هذا واحد. الأمر الثاني، لابد أن أبدأ بالعمل المرحلي. شنو العمل المرحلي؟ الآن إنسان يقول أنا كنت في ذاك الطريق، في طريق الخطأ، الآن أريد أتوجه إلى الله تبارك وتعالى، شنو أسوي؟ شنو الطريق؟ علمون الطريق، خلي أتعلم، خلي أشوف الطريق من وين. الآن مرة واحدة هو ما يصلي ولا يصوم، تقول له الصلاة هكذا والصوم هكذا وصلي صلاة الليل وصلي النوافل، هذا يشرد من الدين. مثل ذاك الرجل اللي اجى صلى وراء الإمام، الإمام قرأ سورة البقرة فشاف هذا تأخر بالصلاة، بعد انتهاء الصلاة قال له هسه راح يقرأ سورة الفيل، قال له إذا كانت البقرة الكبرها الفيل الكبراتها بعد. فالناس احنا ما لازم نخوفهم، الناس لازم شوية شوية على الناس. لذلك هذا الدين أوغلوا به برفق شيئا فشيئا، لا تضغط على الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحكام السماوية الخمر محرم في اليهودية والنصرانية، كل الأديان محرم، في الإسلام محرم، ولكن أول يوم لما جاء رسول الله شنو قال لهم؟ قال لهم لا يشربون خمر؟ ما قال لهم هالشيء. شنو قال لهم؟ قولوا لا إله إلا الله تفلح. ابنك تعلم على الدين حبة حبة، مرحلة مرحلة، شوية شوية، لا تكثر عليه، لا تزود عليه، لأنه إذا زودت عليه النفوس إلها إقبال وإلها إدبار. يوم اللي عنده إقبال وجهه للنوافل، يوم اللي عنده إدبار وجهه للفرائض فقط. حتى رسول الله يقول لك هذه الأرواح تمل كما تمل الأبدان، فاطلبوا لها أو فابتغوا لها طرائف الحكم. عم الإنسان لما تعطيه درس ودرس ودرس وتعلم وتعلم يتعب شوية، رفح عنه شوية، ريحه واعطيه مادة ثانية، ريحه واعطيه مادة ثانية، شوف ذاك الوقت يكون تعلم غير. إذن هذه المرحلة الثانية، العمل المرحلي في الإيمان، مرحلة مرحلة، حبة حبة، بعد ذلك تشوف الإنسان يصير هو يتوجه. لذلك رسول الله يقول لك لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، كم سنة؟ 21 سنة، أول 7 سنوات لازم تلعب مع ابنك. فعلا لما إلى يصل عمره 7 سنوات تلعب معه. شنو يعني تلعب معه؟ يعني أنت مع هالكبر هالعمر تصير طفل مثله، تلعب معه. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يلاعب الحسن والحسين. مو الرواية تقول أنه كان يلاعب ويتصارع الحسن مع الإمام الحسين، كما في رواية فرسول الله يقول إيهن حسن، يشجع الإمام الحسن. اجت السيدة الزهراء قالت أبا يا رسول الله شجع الكبير على الصغير، هذا ولد الحسين أصغر. قال يا فاطمة انظري إلى جبرائيل ينادي إيهن حسين، جبرائيل هو الذي يشجع الحسين سلام الله عليه. إذن يعني ماذا؟ يعني رسول الله سيد الخلق كان يلاعب الحسن والحسين. يعني ماذا؟ يعني يحتاج للعب الطفل، لا تحرمه للطفل من اللعب. بعد 7 سنوات أخرى أدبه. التأديب بمراحل متعددة، شلون تتعامل وياه. لذلك تلاحظ أنه أنت الأب اللي تريده تقدر تعطيه من أفكار، من عقيدة صحيحة، من أحكام شرعية، بس شيئا فشيئا. تشوف هذا الشاب ينولد من جديد عند ذلك الإيمان، عند ذلك التقوى، عند ذلك الارتباط بالله تبارك وتعالى. كما أننا لو نظرنا إلى إبراهيم الخليل، هذه النقطة الثالثة، التهيئة. كلش مهم في حياتنا أن نلتفت لهذه النقطة التربوية، أن نهيئ أنفسنا للإيمان. شنو نهيئ أنفسنا للإيمان؟ تارة أنت يجي شهر رمضان تختم باليوم 10 أجزاء، ما راح تداوم يومين 3 وتترك كل شيء، ولكن لا، كل يوم جزء تقدر عليه. الأيام العادية باليوم اقرأ صفحة واحدة، ما أقول لك جزء، تقول صعب علي، صفحة واحدة يطول دقيقة، دقيقة ونص، شوي شيئا فشيئا. يوم اللي تتعود على قراءة القرآن فترى أنك تلتزم بالقرآن. القرآن مهم في حياتنا، مشكلتنا أننا هجرنا القرآن. تدري متى نتعامل مع القرآن؟ نتعامل مع القرآن يوم اللي عندي استخارة، أشيل القرآن واستخير. عم يستخير مو مشكلة، بس القرآن ما نزل من أجل استخارة فقط، القرآن منهج حياة. الطلائع الأولى في عهد رسول الله، إذا يقع الإنسان في مشكلة وين يروح؟ يروح للقرآن الكريم. كل مشاكلهم من القرآن الكريم حلوها، ما عندهم لا مشكلة نفسية ولا مشكلة جسدية. هم العامل الفسيولوجي والسايكولوجي في حياتهم كل ما عنده مشكلة كل منتهي. لماذا؟ لأنهم مرتبطين بالله تبارك وتعالى، بالله متناهي المطلق. لذلك شوف إبراهيم الخليل مشى بهذا المنهج. يوم اللي خرج من عند نمرود وين توجه؟ توجه إلى أرض فلسطين. لما كان في أرض فلسطين زوجته الأولى من هي؟ سارة. ما صار عندها أولاد، هي قالت له تزوج، أنت نبي ونبي ميسر ما عنده عيال ما عنده أولاد، روح تزوج زوجة أخرى. زين من هذه الزوجة؟ أكو رواية تقول أنها جاريتها هاجر، كانت جارية سارة، فقالت له تزوج هذه الجارية. تزوجها الله تبارك وتعالى، رزق هاجر إسماعيل، ولكن لأن سارة سلمت أمرها إلى الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى أعطاها إسحاق. إسحاق وإسماعيل هما والد الأنبياء. الأنبياء إنما جاءوا من خلال إسحاق ومن خلال إسماعيل. بقت فترة تدري المرأة، والمرأة عندها الغيرة، هذه مشكلة من دمر حياة المرأة. كثر ما الله تبارك وتعالى أعطى للمرأة جمال، أعطى لها شفافية، أعطى لها أنوثة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولكن تجي هذه الغيرة وحالة الحسد عند المرأة، ف فتحرق حياته كلها. شوف رسول الله يقول إني لغيور والله أغير مني، وإن الله يحب من عباده الغيور. ولكن في نفس الوقت أمير المؤمنين يقول للإمام الحسن: ولدي حسن، إياك والتغاير في غير موضع الغيرة. حياتهم طيبة، ولكن تجي امرأة ثانية توزها: دير بالك على زوجك، هذا سافر، شلون خليتي يسافر؟ هذا متأخر إلى الآن، وين متأخر؟ طالع مع أصدقائه، شلون تخلي يطلع مع أصدقائه؟ رايح لا المكان. لذلك شوف المرأة على كل خير مع زوجها، تجي امرأة ثانية مريضة نفسيا لازم تروح تعالج عند الدكتور النفسي، تجي هذا الفيروس تنقل وين؟ إلى هذه المرأة الطيبة. يجي الرجل يشب البيت نار، من شنو؟ من هذه الغيرة. الغيرة تحرق البيت، تسوي مشاكل كثيرة، كل شيء لحد. المرأة لما تزيد الغيرة بينها وبين الزوج تشوف حياتها كلها تدمر. غيرة سارة أثرت، لذلك الله تبارك وتعالى أمر، ما قال لا تغار، شيء موجود في الإنسان. قال لإبراهيم الخليل: أطلع مع زوجتك هاجر وابنك إسماعيل. وين؟ أخرج. فخرج وجاء إلى أرض مكة. أرض مكة أرض قاحلة، لا فيها شجر ولا فيها ماء ولا فيها بشر، فجاء بها وضعها هناك وأراد أن يذهب. قالت له هاجر: يا إبراهيم، تتركني أنا وولدي هنا، لا شجر لا ماء لا بشر، شلون تتركني؟ من الذي أمرك بذلك؟ شوف هذه ثقافة. من الذي أمرك بذلك؟ قال: ربي أمرني. ما دام الأمر صار بيد الله، أعرف يوم اللي أمر يتعلق بالله قل سلمت. أمر بيد الله، أمر مو بيدي. ما دام أمر بيد الله تبارك وتعالى، إذن أسلم أمري إلى الله تبارك وتعالى. قالت: إذا كان ربنا قد أمر بذلك إنه لا يتركنا، اذهب يا إبراهيم. راح إبراهيم. الآن انظر، تودي زوجتك وابنك إلى البر وماكو بشر وماكو شيء وماكو زاد وماكو راحلة، ولكن هذا الإنسان الذي يفوض أمره إلى الله، الإنسان اللي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مهما بلغ البشر من قوة من عنجهية، الله فوق هذه العنجهية. لذلك كان عندهم طعام، كان عندهم ماء، خلص الماء خلص الطعام، طفل صار يبكي، طفل ما يفهم شيء، طفل جوعان، الآن يريد شراب، يريد ماء، يريد لبن، أما ما عدا الطعام ما عدا لبن. لذلك ذهبت على جبل الصفا فنظرت كأن هنالك، ترى لها أن هنالك ماء، ذهبت إلى ذلك المكان وين للمروة، فنظرت كأنه سراب، لا ماكو شيء، كأنه ماء. تدري وحدة اللي عطشانة، البشر اللي عطشان، وذلك الحر وذاك الاضطراب، فوقفت على المروة شافت كأن هنالك وين ماء عند الصفا، فلما ركضت رجعت إلى المكان شافت لا سراب، هذا ما في ماء. سبع مرات راحت ورجعت المرة السابعة وإذا بها تنظر أن الوليد الطفل الصغير إسماعيل نايم على الأرض، وإذا بين رجليه ينبوع من الماء بأمر الله تبارك وتعالى. شوف هذا الفرج، استدي. رسول الله يقول الأزمة في حياتك تصير عليك صعوبات، بعض الأوقات البشر يقول إله يريد يفلت، لازم تستغفر. أكو لحظات شدة في حياتك، مريض عندك، أزمة مادية عندك، مشاكل أسرية عندك، أي شيء يصير عليك شدة، رسول الله شي يقول استدي تنفرجي، يصير انفراج. الله يفرج على الإنسان المؤمن اللي فوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. شيل اليأس، أكبر الذنوب اليأس من رحمة الله. تبارك وتعالى. لذلك وإذا بالماء تدري أن هاجر الآن وين مدفونة؟ ويا إسماعيل عند الكعبة، مقام إسماعيل وهاجر أمه إلى جواره، هو مو في الكعبة، ولكن ما من مسلم إلا ويطوف حوله إكراما لها وتكريما لإسماعيل. ما من مسلم يذهب إلى بيت الله يطوفه لازم يدخل حجر إسماعيل في داخل هذا الطواف إكراما له. لذلك بقت هناك، لما طلع هذا ينبوع الماء الطيور شافت الماء صارت تهبط، القبائل اللي تمشي شافت أكو طيور في هذه المنطقة، يعرفون أن هذه الطيور موجودة، يعني ماذا؟ يعني أكو ماء في هذا المكان. فأول قبيلة جاءت وسكنت في مكة جرهم، قبيلة جرهم اجت إلى مكة وسكنت هناك. اجى إبراهيم الخليل وبدأت الرحلة مع إسماعيل وأمه. الآن الله بعد عشرات السنين أعطاه هذا الولد، فلما بلغ معه السعي قال يا بني، صار عمره 16 سنة هذا الابن الوحيد، قال له ولدي، قال له نعم، قال إني رأيت في عالم الرؤيا، نبي لما يشوف رؤيا غير أنا وإنت نشوف رؤيا، البعض من الناس حياتهم وديدنهم وكل معيشتهم على الرؤيا، الرؤيا شنو؟ شافت حلم، هذا الحلم تعال شيخنا وفسره الصبح الظهر. زين عم الأحلام أولا شرعا مو حجة، وثانيا الأحلام لها وقت، الأحلام مثلا قبل الفجر تكون شيئا ما أحلام صادقة، والحلم بما فسر، هذا أيضا موجود في الرواية، شلون ما تفسر الحلم؟ يكون على تلك الطريقة. اجت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت يا رسول الله أنا امرأة وشفت في عالم الرؤيا كأن النخلة اللي في بيت انقلعت. رسول الله سألها، أكو ناس سلبيين، أكو ناس متشائمين، الإنسان المتشائم ابتعد عنه، لا تمشي وياه، إما تغير تسوي إيجابي ومتفائل، وإذا سلبي ابتعد عنه لأنه يخرب حياتك. فإجت المرأة عند رسول الله، الآن واحد يقول لك هذا الشيء، إجت امرأة عندك قالت لك أنه شجرة ونخلة في بيتي وانقلعت، شو تقول لها أنت؟ المعنى الظاهري. رسول الله قال لها أمة الله، هل زوجك مسافر؟ قالت بلى يا رسول الله، قال أنه يرجع من السفر بسلامة. زين أنت شوف الآن الرؤيا شيء ما يطابق شيء، ولكن رسول الله فسر بالخير، ما مرت إلا فترة ورجع الزوج. مرت أيام، زوجها سافر، هذه المرأة أيضا شافت حلم، شافت أيضا هذه النخلة انقلعت من ساحة دارها، ذهبت إلى رسول الله، يا رسول الله أنا شفت هذا الحلم كأن هنالك نخلة وانقلعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، ها زوجك وينه؟ قالت لم سافر يا رسول الله. قال لها إذا يرجع بالسلامة، وفعلا مرت أيام ورجع الزوج. المرة الثالثة أيضا حلمت هذه المرأة، رسول الله كان خارج المدينة، ما كان في المدينة، شافت واحد، قالت له أقول لك تعال أنا شفت في عالم الرؤيا حلم. قال لها شنو شفت الحلم؟ قالت النخلة اللي في بيتنا انقلعت، قال زوجك سيموت. الرواية تقول ما مرت إلا أيام وجاءوا خبر بموت زوجها. أنا ما أرد أقول أنها تتطابق 100%، نعم بعض الأحلام بس مو حياتنا تصير هذا الشيء، ونفس الوقت لازم نكون أناس إيجابيين. كان نبي الله الأنبياء لما كانوا يرون في عالم الرؤيا كان بمثابة وحي، يعني رسول الله كان ينزل عليه جبرائيل، وتعرف أن الوحي لما كان ينزل على رسول الله كان ثقله شديد جدا، إذا كان رسول الله على دابة الدابة ما كانت تتحرك أبدا، الوحي لما ينزل كان يشعر رسول الله بهذه القوة والعظمة والمنزلة، ولكن ثقل الوحي كان كبير. لذلك الوحي كان بعض الأنبياء يجيهم في عالم الرؤيا، إبراهيم الخليل شاف في عالم الرؤيا كأنه جالس وبيد سكين ودي يذبح ابنه، قام من المنام مرعوب في حالة رعب، خايف ابنه بعد عشرات السنين، صار عمره 13 سنة، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شوف هذه التهيئة، كلام عن التهيئة والإيمان مثل الفسيلة اللي كبرها، هكذا ابنه من الصغر رباه على الإيمان، صار عمره 13 سنة قال: يا بني ابني حبيبي ولدي، أنت قطعة من جسدي، أن يعلم هذا الشيء، ولكن أمر إلهي. قال: يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. شوف هذا من وين يقول له: أبا أنت أبوي، حتى إذا ذبحتني افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. يعني أنا كإنسان ما أقدر أتوكل على نفسي وإنما على الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخذ المدية سكينة هذا وأخذ ابنه، قال له ابنه وافق، طلع خارج المكان. إجا الشيطان، الشيطان إجا إلى من؟ إلى هاجر: يا هاجر، هذا إبراهيم يريد يذبح ولدك، هذا ابنك الوحيد. قالت: اذهب، إنه لا يذبحه، أكو واحد يذبح ابنه. راح ورجع قال إنه يذبحه، قال إنه نبي، قالت إنه نبي، وما يعمل عمل إلا بأمر الله تبارك وتعالى. لذلك ما تمكن عليها، راح على إسماعيل. الشيطان ما يترك، ما يتركك وما يتركني وما يترك الأنبياء أيضا. ذهب على إسماعيل، قال له: يا إسماعيل، هذه الرؤيا أبوك شاف، ترى مو وحي. قال: اذهب. برد، ذهب إلى وين؟ ذهب إلى إبراهيم. إبراهيم وين كان؟ كان في المزدلفة، المشعر الحرام، المكان اللي الحجاج يباتون في ذاك المكان، اللي عندهم وقوف هنالك من الفجر إلى طلوع الشمس، اللي يجمعون الجمرات من هناك. إبراهيم الخليل راد يذبح ابنه في ذلك المكان، إجا الشيطان وسوس له، فراح. وين راح؟ راح عند الجمرات، الجمرة الصغرى، راد يذبح هناك. أيضا إجا الشيطان، شال 7 جمرات وضربه ما تركه، راح إلى المكان الجمرة الثانية، أيضا إجا الشيطان عنده، قال له: يا إبراهيم، ترى هذه الرؤيا اللي شفتها. الشيطان يقول له: يا إبراهيم، هذه الرؤيا شيطانية، ترى مو رب العالمين، هذه الرؤيا من رب العالمين. شال 7 جمرات وضربه، راح إلى المكان الثالث، يا إبراهيم، هذا مو وحي من الله، فضربه 7 حصيات في ذلك المكان. هذه الأماكن الثلاثة. لذلك تنظر إلى إبراهيم، جاء بولده، ولد شن قال له؟ قال له: أبا أمسكني بصورة قوية، يعني لما تربطني اربطني بالحبل بصورة قوية، علشان أنت قلبك لا يرق علي، لا يكون أرفز قدامك. شوف المشهد، شوف الشاب الغلام اللي وين وصل إلى مرحلة التسليم، وصل إلى مرحلة الإنسان سلم أمره إلى الله. وذول أبنائنا وشبابنا تقدر تربي ابنك على التربية. إبراهيم ربى ولده، ونحن أيضا، هذا حج علينا. إسماعيل ابن 13 سنة في يوم القيامة أن إبراهيم ربى على التربية الإيمانية، هيئه إيمانيا، زرع ملكة التقوى فيه. لذلك تنظر إلى إبراهيم، يقول لإسماعيل: أبا دير بالك لما تذبحني ليكن قطرة من الدماء تسقط على قميصي، لماذا ولدي؟ أخاف أم تشوف هذا القميص فتحزن أمي، وأمي تبكي كثير وتضطرب أمي وما تقدر تشوفني بهذه الحالة. ثم قال له: أبا عندي بعد وصية. قال له: شنو الوصية؟ قال له: طلع هذا القميص من عندي. ليش؟ علشان تعطي إلى أمي، كلما تشتاق إلي أمي تشم قميصي، علشان هذا يكون ذكرى عند أمي، لا يكون أمي الآن أنا أقتل وأموت وما عندك أي شيء ذكرى مني. ثم قال له: أبا هذا السكين اللي في إيدك روح حده زين، علشان يوم اللي تذبحني السكينة لا تشكل مرة واحدة تذبحني. لذلك فلما تله للجبين، يعني نيم على وجهه إبراهيم، فلما تله للجبين ذلك الوقت إبراهيم بيده السكين، ملائكة السماء اضطربت، ملائكة السماء اضطربت. ترى أنه في تلك اللحظة أراد أن يذبح، صار يسحب ولا أنا يقلب، مرة ثانية راد يذبح. وكان الكبير اللي أنت الله امتحنك به، فزت يا إبراهيم أنت وولدك إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. هذا الذبح رب العالمين أخره وأجله. من هو إبراهيم؟ يقول: إلهي من هو هذا الذبح العظيم؟ يأتي جبرائيل عليه يقول: يا إبراهيم هذا ولد نبي آخر الزمان، سيدتي ومولاتي فاطمة. إسماعيل يقول: أبد يربالك لا يصير قطرة من الدم على قميصي، ولكن مولاتي الزهراء أخذت قميص ولدها الحسين بأي حالة؟ ها بأي حالة؟ مولاتي يا فاطمة أين كنت لما جلس الشمر على صدر أبي عبد الله؟ لما جلس الشمر على صدر الحسين ماذا بقى من الحسين؟ لذلك تشوف الإمام الحسين وشوف مولاتي الزهراء والعلاقة الكثيرة بولدها تبقى هالعلاقة. يجي الإمام الحسين يريد يطلع من المدينة يوزع قبر جد الرسول، بعد ذلك يذهب إلى قبر أمه المكسورة ضلعا. هذه أم عزيزة قلبها. إسماعيل راح ودع أمه بأي حالة؟ الحسين وقف على قبر أمه نادى: السلام عليك يا أمه، يا أمه أنا ولدك الحسين. وإذا بنداء من داخل القبر: وعليك السلام يا ولدي، يا مظلوم الأم، يا غريب الأم، أمسة الزهرة الزهرة في قبر تزيد لونه، وتصيح وأحزني على فراقك يا حسين، يا حسين يا ابني هيا جيك حزني على يا حسين يا ابني يا جيد حزني علي، لأجلك بقبري لابس ثوب العزية، أبكي عليكم يا دفاع يا شهر عاشور، أبكي على أجساد بعدك ضعنا يا الله لقضاء الحوائج شفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا. يا الله. أمن الحوائج أما يجيب المضطر إذا ويكشف السوء. أما إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب يا الله يا الله يا مجيب المضطر يا كاشف السوء. ارفع يدك الى السماء اللي يسمعون اينما تكون بالعالم اليوم تشاهدني هذه اللحظه ارفعوا ايديكم الى السماء. يا حبيبا من لا حبيبا لا. يا الله يا طبيبا من لا. يا الله يا راحما من لا. يا مغيثا من لا. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا الله يا رحم الرحيم. يا ربي يا ربي إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المقصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله. اطلبوا حوائجكم من الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اقض حوائج المحتاجين شافي مرضاهم. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. احفظ اللهم شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا شيعة العراق. اللهم احفظهم من شر الإرهابيين والتكفيريين والبعثيين يا الله. اللهم كل من هو عدو الإسلام رد كيده في نحره يا الله. هذه الليلة وهي الليلة الخامسة في الرواية عن أمير المؤمنين ومن صلى في الليلة الخامسة فيها مزية مهمة. ركعتين مو كثيرة بماءة كل ركعة الحمد ومئة مرة قل هو الله أحد. صدق ما يطول 20 إلى نصف ساعة حتى إذا شوية أكثر. بس شوف الأجر من صلى هذه الليلة صلاة هذه الليلة ركعتين الحمد مرة ومئة مرة قل والله واحد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وبعد ذلك إذا فرغ صلى على محمد وآل محمد 100 مرة. أمير المؤمنين اسمعوا جيدا يقول من يصلي هذه الصلاة زاحمني يوم القيامة على باب الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. زاحمني يوم القيامة على باب جنة. الله إن شاء الله يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل جميعا وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.